إني أتمنى أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله. اتمنى مني. فلما من الله عليه بالسلام قال والله ما أحد الطرف به تعظيما له. الله أكبر. ما تدري أقول بيد الله. نعم.
ليس لدي شيء إلا أو يتوب عليه. هل يصف العتق على شيء؟
ها؟
إذا كان أو بمعنى إلا عنه.
نعم.
العتق على شيء ما هو
لا لا هذا ما استقيم المعنى ما استقيم المعنى لأنك إذا قلت إلى أن يتوب إلى أن يتوب عليهم صار معناه إذا تاب عليهم فلك من الأمر شيء.
ليس لك من الأمر شيء
إلى أن يتوب عليهم
يعني لله في الأمر شيء ما هو
لا لله هذا شيء ثاني لكن إذا قلنا الآية ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب عليهم صار معنى الآية فإن تاب عليهم فلك من الأمر شيء. ولهذا أنكر ابن جرير هذا المعنى قال هذا ما صح لأن الأمر لله سواء تاب عليهم أو ما تاب عليهم والرسول ليس له من الأمر شيء سواء تاب الله عليهم أو ما تاب عليهم. واضح؟ إينا
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين خائبين. ليس لك من الأمر شيء. سبق الكلام على تفسير هذه الآية وقلنا إن القول الراجح أن قوله ليس لك من الأمر شيء جملة معترضة وعلى هذا فيكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله ليقطع أو يتوب عليه أي يهيئ لهم أسباب التوبة حتى يتوب. وبينا أن لله سبحانه وتعالى على عبده توبتين توبة التوفيق وتوبة القبول. واستدلنا لذلك بقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال أو يعذبهم معطوف أيضا على ليقطع وهذه هي الحال الرابعة والثلاثة
يقطع طرفا ليتوب عليهم
أو يكبتهم. قال أو يعذبهم أي يعذبهم بعذاب من عنده. فهذا كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يعني أو يعذبهم عذابا من عنده فيرسل عليهم رجزا بالمرض والطاعون والزلازل وغير ذلك لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإنهم ظالمون. الجملة هذه موقعها مما قبلها أنها تعليل لها يعني أنهم يستحقون أحد هذه الأمور لأنهم ظالمون إلا التوبة فإن الله إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم. والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلموا. وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة، بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة، لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله. فقد يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب، كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصبح حاله. من فوائد هذه الآية أظن وما جعل الله له بشرى الفوائد، نعم، من فوائد هذه الآية ليقطع طرفا إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته، وذلك لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفروا، وليس كل الذين كفروا، لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور الأربعة: إهلاكهم، الثاني خذلانهم لقول أو يكبتهم فينقلبوا خائبا. ومن فوائد هذه الآية أن الكبت وهو الإذلال والخذلان هو الخيبة لقوله فينقلبوا خائبين. وهل لنا مثل في هذا؟ مثل قصة الأحزاب، فإن الله سبحانه ردهم على أعقابهم خائبين، ثم قال ليس لك من الأمر شيء إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر، أي الأمر الكوني. وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موت. الآن تجدهم عند القبر الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة، بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة، وهذا من سفههم. ومن فوائد هذه الآية بل هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف، يأمره الله وينهاه وعليه، فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف، وهذا قول طائفة من الصوفية يقولون إن الإنسان إذا ترقى في اليقين حتى وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف وصار كل شيء حرام حلالا له، وكل شيء واجب ليس بواجب عليه، فلا يجب عليه الصلاة ولا يحرم عليه الزنا ولا شرب الخمر، لأن الرجل وصل إلى الغاية، وهذه التكاليف عندهم ما هي إلا وسيلة وطريق، إذا وصل الإنسان إلى الغاية سقطت الوسيلة. فقالوا لو أنك سافرت إلى بلد ووصلت إلى هذا البلد هل تحتاج إلى شيء، إلى طريق تمشي فيه؟ لا، هم يقولون كذلك، العبادة طريق تصل به إلى غاية معينة إذا وصلت إليها سقطت عنك. فيقال لهم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا لعموم قوله أو يتوب عليهم. ومن فوائدها أيضا أن الله قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمين فيه يد، بل هو من عند الله وحده بقوله أو يعذبهم. ومن فوائد الآية أن الله لا يعذب إلا بذنب، كقوله فإنهم ظالمون، والظالم مستحق لأن ينكر الله به، لأن الله تعالى لا يحب الظلم، بل إنه قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى، بيّن لمن يكون الأمر، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك، يعني لله ملكا واختصاصا واستحقاقا. والخبر الجار مجرور مقدم على المبتدا لإفادة الحصر، يعني لله لا لغيره. وقوله ما في السماوات وما في الأرض، ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك، وعبر بما إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغليب، وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف، وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف فإنه يؤتى بما لا بمن. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من، لأنه ليس المقصود العين، المقصود الوصف، يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه. على كل حال، سواء كان اسماء أو من باب التغليب أو من لأنه يقصد لذلك الآيات والأوصاف، فإنها تدل على العموم وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض لله. وقولها السماوات هذه جمع، وقد صرح الله تعالى في القرآن بأن السماوات سبع، كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع، وإنما فيه ظاهر، يعني ما يدل ظاهرا على أن الأراضين سبع، وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة، لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرا، فتعين أن يكون المراد المثلية بالعدد. وقد جاءت السنة مصرحة بذلك بأن عدد الأراضين سبع، ولكن هذه الأراضين السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسماوات؟ ظن بعض العلماء أنها متجاورة وأن المراد بها القارات السبع، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أنها متطابقة، أي بعضها فوق بعض. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فإن هذا يدل على أنها متطابقة، إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط. ثم هل هي متلاصقة أو متباينة؟ قال بعض العلماء إنها متلاصقة، وقال آخرون بل هي متباينة، أي بين كل طبقة، أي بين كل أرض والأخرى فاصل هواء، والله أعلم بذلك، الله أعلم. وربما نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين. وقول ما في السماوات وما في الأرض، قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر مضارع من المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال، فإنه ساتر للرأس وواقل للرأس، أليس كذلك؟ ساتر وواقل. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله لمن يشاء، هذه الآية مقيدة. لماذا؟ مقيدة بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له، هذا واحد. ثانيا مقيدة بما عدا الشرك، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المشرك لو أسلم لغفر الله له، لقوله تعالى قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيكون إذن من يشاء أي من اقتضت الحكمة المغفرة له، لأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة. يستثنى من ذلك من المشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما لم يتب فإن تاب غفر له، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله ويعذب من يشاء يعني ممن يستحق التعذيب، ممن يستحق التعذيب. وقوله يعذب من يشاء، هل يستثنى منها المشرك؟ لا، لا يستثنى منها المشرك، لأن المشرك قد أعلمنا الله تعالى أنه لا يشاء أن يغفر له، فلا يكون داخلا في المشيئة، بل هو يعذب المشرك قطعا، لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالى. المشرك لا بد أن يعذب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن لو تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له. ثم قال والله غفور رحيم، ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لقوله يغفر لمن يشاء، فلكونه غفورا صار يغفر لمن يشاء. طيب، الغفور اسم من أسماء الله، المتعدي أو اللازمة؟ متعدي. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بأنها اسم من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنته من صفة، والثالث الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر، يعني ليس غفارا بلا مغفرة بل هو يغفر. فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم الغفور، إثبات الصفة المغفرة، إثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه المغفرة. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله، والرحيم معناه هو ذو الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام، فالإحسان والإنعام من مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة بل هو من مقتضاه، لرحمته يحسن وينعم. وقد فسر من ينكرون الرحمة، فسر الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وهؤلاء هم الأشاعرة عفى الله عنا أو عنه، يقولون إن الله ليس له رحمة. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع، فيقال لهم هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا بل هي كمال محض. ثم إن قولكم إنها رقة ولين، فنقول إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. وقولهم إنها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم، نقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقا. ثم إنه منقوض عليكم، لأنه يوجد مثلا رجل قصد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم. نعم.
يعني
نعم. أقول ليس لي من الأمر شيء، الأمر الكوني. أنا ما أملك إني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصحك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا
يعني قطعا هو الوجه الثاني
الذي ذكرته، وليس يعني غير معقول اكثر، لان الله تعالى يقول: يعني هم الملائكه والملائكه تكون ضعفين وما يعلمون
تنظر
صحيح، لكن الملائكه جنس واحد. الملائكه جنس واحد
والبشر
لا، والبشر جنس واحد. قال البشر ما شاء الله اجناس ما تحصى. إيه الماعق الناس لا تحصل، تأخذ السوق عند الأطعمة شفت عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى و...
ما تعقل
إيه هذه هل نقول غلب ما لا يعقل فيه. نعم
ذكرنا في حيما نعلم معين
نعم،
لكن الوصف بشيء هل لنا مثلا
مثل إيش
يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لما وجد المرأة
مش معنى فس... يعني تلعن الفاسق قصدك لا يا زاني هذا قتل. يقول هات 4 شهور يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة.
قوله
لا يمكن قصه أن زاني غير زنى الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني زانية، يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم. ايش
الدعاء
لغير
الله المعين
هنا يجوز؟ لا هذا في اللعن فقط. ها
لا
لا اذا دعوت عليه بمقدار مظلمتي فانا على حق. نعم اين سبحان الله ما يلعن، حتى لو علمنا ان هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصلاة ما نعم. ها الفرق، لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمة الله، فانت الان تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمة الله، وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل أن يعني يرحمه الله عز وجل.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. من أين؟ قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله: ما في السماوات، وما من صيغ العموم كما هو معروف. ثانيا: انفراد الله بذلك لتقديم الخبر، والخبر حقه التأخير، ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. ومن فوائد هذه الآية إثبات تعدد السماوات، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد الجنس فيشمل جميع الأراضين، وقد بينت السنة أنها سبع. من فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة لله بقوله يغفر، وإثبات التعذيب لقوله يعذب، ويترتب أو يتفرع على هاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه، وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء وقوله من يشاء، والمشيئة تأتي كثيرا في القرآن الكريم، ولكنها مقرونة بالحكمة، أي من اقتضت الحكمة المغفرة له ومن اقتضت الحكمة أن يعذب. ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي هنا لا إثبات ما تضمناه من صفة وهي المغفرة مأخوذة من الغفور، والرحمة مأخوذة من الرحيم. طيب، ومن فائدها أيضا إثبات الحكم المترتب على ذلك، وهو ما يعرف عند بعض العلماء بالأثر، وهو أنه يغفر ويرحم، يغفر ويرحم. والقاعدة في أسماء الله أنه إذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بكونه اسما من أسماء الله وبما دل عليه من صفة، وبالحكم الذي يترتب على ذلك. وإذا كان لازما غير متعد فإنه يتضمن، فإن الإيمان به يتضمن الإيمان به اسما من أسماء الله والإيمان بما دل عليه من الصفة. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب يقظة المخاطب وانتباه المخاطب، والخطاب الذي يعتنى به يسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ. وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على فوائد: يا أيها الذين آمنوا، أولا الإغراء والحث على ما تضمنه الخطاب، لأن منادة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من أجل أن يثير هممهم، كما تقول للرجل تخاطبه: يا كريم أكرم ضيفك، فإنك إذا قلت يا كريم فإن هذا من باب الإغراء والحث، يعني من أجل كرمك أكرم. وتقول: يا رجل أترك السفلة، أو يا حليم أترك السفه، وما أشبه ذلك. فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث. ويفيد أيضا أن الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان، فمثلا ترك أكل الربا من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب وجه للمؤمنين. ويستفاد أمر ثالث، وهو أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه. طيب، إذا نستفيد في توجيه نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء ايش؟ لا، الاهتمام به والعناية به. أما توجيه الخطاب إلى المؤمنين فنستفيد منه ثلاثة أشياء: الإغراء والحث، وأن هذا وأن الامتثال أو العمل بمقتضى الخطاب من تمام الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقالوا يا أيها الذين آمنوا تأتي هكذا مطلقة في القرآن الكريم، لكن معناها مقيد بما يجب الإيمان به، يعني هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط، بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإدعام. أما مجرد أن يصدق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم يقبل ولم يذعن، فلا بد من قبول بعد وإدعام، يعني انقيادا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بإيش؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأمور الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا. الأكل معروف وخلافه الشرب واللبس والسكنة والانتباعات الأخرى، لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان. فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك، وليس كالبيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه. والإنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن، ما الذي يقدم؟ الأكل. فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل، ولهذا قال لا تأكل الربا. وقول لا تأكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت. ومنه الربا جمع رابية للمكان المرتفع من الأرض. والمراد بالربا هنا الربا الشرعي، وهو زيادة ونسأ. زيادة ويسمى ربا الفضل، ونسأ ويسمى ربا النسيئة. ويكون الربا في أموال خاصة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها. فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئا: التساوي والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. واضح؟ إذن الأموال الربوية الستة: البر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، إذا بيع واحد منها بمثله لزم فيه أمران، وهما يا آدم؟
التقابض.
نعم، هذا التقابض من العقد، والثاني التماثل. التماثل يعني أن يكون سواء، وإذا بيع بغير جنسه ما عدا الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي. طيب، أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض، وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض. معلوم؟ طيب، فإذا بعت ذهبا بذهب لازم التساوي وزنا والتقابض، فلا يجوز أن تبيع غراما بغرامين ولو كان يدا بيد، وهذا يسمى ربا الفضل لأجل الزيادة. ولا يجوز أن تبيع غراما بغرام ولكن مع عدم القبض، ويسمى هذا ربا النسيئة. وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة يجوز، لكن يدا بيد، لكن يدا بيد. وإذا بعت فضة ببر لا يشترط لا تقابض ولا تساوي. لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الربا، لا يجري فيهما الربا. يعني فيجوز أن أشتري منك صاع بر بدرهمين وإن لم أقبضك، وكذلك لو قبضتك ولم تقبضني، كل هذا جائز، وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سواهما ليس بجار. طيب، فالدليل على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا خذ وأعطني، يعني يدا بيد. لكن قد يقول قائل: إن قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يشمل ما إذا باع برا بفضة، فإن الجنس مختلف. وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول: نعم، هذا هو مقتضى هذا الحديث، لكن يخصص ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعنى يسلفون يعني يقدمون الدراهم الثمن ويؤخرون المثمن، يعني يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يعطيها إياه نقدا. فهنا اشتري تمر بدراهم مع تأخر القبض، مع تأخر الخوف. والسلم جائز بالإجماع، وهذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذا باع صاعا من البر بصاعين من الشعير يدا بيد، ما تقولون؟ جائز لقوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذن الربا يكون في أموال خاصة وهي ستة بنص الحديث، أما ما عداها فإن من أهل العلم من قال ليس فيها ربا، ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه. ومن العلم من قال إن من كان إنما كان بمعناها فله حكمها. فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدلا عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد، فإذا كانت أوراق عن فضة يعني جعلت عوضا عن فضة فلها حكم الفضة، لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك أيضا الذرة والرز ليس من الأصناف الستة، لكنهما بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجد فرقا بين البر والرز أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يقتات. طيب، الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربا؟ ليس فيها ربا، فيجوز أن تعطيه كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب، يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس، لأن هذا لا يجري فيه الربا. طيب، سيارة بسيارتين يجوز، يجوز لأن مهي من أصحاب الستة. بعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من الأصناف الستة. طن من الحديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من الأصناف الستة. وعلى هذا فقس، فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تماما فما عدا ذلك فقد قال الله فيه: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. طيب، لو باع ثوبا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض؟ ولو مع عدم التقابض، لأن هذا لا يجري فيه الربا. وقوله تعالى: أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، ضعف الشيء مثله، بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا، كدرهم بدرهمين، مضاعفة يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله بثلاث دراهم وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل الجاهلية، ربا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حل الأجل قال: إما أن توفي وإما أن تربي. إذا أوفى برئ ذمته، إذا لم يوفي يربي، بمعنى أنه يزيد، فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف يقول: إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين. فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال: إما أن توفي وإما أن تربي. فإذا أوفى برئ الذمة، وإن لم يوفي قال: نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف. هذه أضعاف مضاعفة، هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم، لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم، لأن الله أوجب الإنذار.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
إني أتمنى أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله، أتمنى مني. فلما من الله عليه بالسلام قال: والله ما أحد الطرف به تعظيما له. الله أكبر، ما تدري، أقول بيد الله. نعم.
ليس لنبي نسب شيء إلا أو يتوب عليه، هل يصف العتب على شيء إذا كان أو بمعنى إلا عنه؟
نعم.
العتب على شيء ما هو أحسن؟
لا لا، هذا ما استقيم المعنى، ما استقيم المعنى، لأنك إذا قلت إلى أن يتوب، إلى أن يتوب عليهم، صار معنى إذا تاب عليهم فلك من الأمر شيء.
ليس لك من الأمر شيء
إلى أن يتوب عليهم،
يعني لله في الأمر شيء، ما هو؟
لا لله هذا شيء ثاني، لكن إذا قلنا الآية ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب عليهم، صار معنى الآية: فإن تاب عليهم فلك من الأمر شيء. ولهذا أنكر ابن جرير هذا المعنى، قال هذا ما صح، لأن الأمر لله سواء تاب عليهم أو ما تاب عليهم، والرسول ليس له من الأمر شيء سواء تاب الله عليهم أو ما تاب عليهم. واضح؟ هنا
ليس لك من الله شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين خائبين. ليس لك من الأمر شيء، سبق الكلام على تفسير هذه الآية، وقلنا إن القول الراجح أن قوله ليس لك من الأمر شيء جملة معترضة، وعلى هذا فيكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله ليقطع أو يتوب عليه، أي يهيئ لهم أسباب التوبة حتى يتوب. وبينا أن لله سبحانه وتعالى على عبده توبتين، توبة التوفيق وتوبة القبول. واستدلنا لذلك بقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال أو يعذبهم معطوف أيضا على ليقطع، وهذه هي الحال الرابعة والثلاث. أو يكبتهم. قال أو يعذبهم، أي يعذبهم بعذاب من عنده. فهذا كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يعني أو يعذبهم عذابا من عنده فيرسل عليهم رجسا أو رجزا بالمرض والطاعون والزلازل وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإنهم ظالمون، الجملة هذه موقعها مما قبلها أنها تعليل لها، يعني أنهم يستحقون أحد هذه الأمور لأنهم ظالمون إلا التوبة، فإن الله إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم. والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلموا، كلهم تاب الله عليهم فأسلموا. وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة، بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة، لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله. فقد يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب، كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله. من فوائد هذه الآية أظن وما جعل الله له بشرى الفوائد، نعم، من فوائد هذه الآية ليقطع طرفا إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته، وذلك لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفروا، وليس كل الذين كفروا، لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور الأربعة: إهلاكهم، الثاني خذلانهم لقول أو يكبتهم فينقلبوا خائبا. ومن فوائد هذه الآية أن الكبت وهو الإذلال والخذلان هو الخيبة لقوله فينقلبوا خائبين. وهل لنا مثل في هذا؟ مثل قصة الأحزاب، فإن الله سبحانه ردهم على أعقابهم خائبين، ثم قال ليس لك من الأمر شيء إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر، أي الأمر الكوني. وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به، حتى بعد موته الآن تجدهم عند القبر الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة، بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة، وهذا من سفههم. ومن فوائد هذه الآية بل هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف يأمره الله وينهاه، وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف، وهذا قول طائفة من الصوفية يقولون إن الإنسان إذا ترقى في اليقين حتى وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف وصار كل شيء حرام حلالا له، وكل شيء واجب ليس بواجب عليه، فلا يجب عليه الصلاة ولا يحرم عليه الزنا ولا شرب الخمر، لأن الرجل وصل إلى إلى الغاية، وهذه التكاليف عندهم ما هي إلا وسيلة وطريق، إذا وصل الإنسان إلى الغاية سقطت الوسيلة. فقالوا لو أنك سافرت إلى بلد ووصلت إلى هذا البلد هل تحتاج إلى شيء، إلى طريق تمشي فيه؟ لا، هم يقولون كذلك، العبادة طريق تصل به إلى غاية معينة إذا وصلت إليها سقطت عنك. فيقال لهم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا لعموم قوله أو يتوب عليهم. ومن فوائدها أيضا أن الله قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمين فيه يد، بل هو من عند الله وحده بقوله أو يعذبهم. ومن فوائد الآية أن الله لا يعذب إلا بذنب بقوله فإنهم ظالمون، والظالم مستحق لأن ينكر الله به، لأن الله تعالى لا يحب الظلم، بل إنه قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى، بيّن لمن يكون الأمر، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا للاستحقاق والاختصاص والملك، يعني لله ملكا واختصاصا واستحقاقا. والخبر الجار مجرور مقدم على المبتدا لإفادة الحصر، يعني لله لا لغيره. وقوله ما في السماوات وما في الأرض، ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك، وعبر بما إما لأن غير العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغليب، وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف، وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف فإنه يؤتى بما لا بمن، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من، لأنه ليس المقصود العين، المقصود الوصف، يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه. على كل حال سواء كان اسماء أو من باب التغليب أو لأنه يقصد لذلك الآيات والأوصاف فإنها تدل على العموم، وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض لله. وقولها السماوات هذه جمع، وقد صرح الله تعالى في القرآن بأن السماوات سبع، كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأرض فليس في القرآن نص على أنها سبع، وإنما فيه ظاهر، يعني ما يدل ظاهرا على أن الأراضين سبع، وهو قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة، لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرا، فتعين أن يكون المراد المثلية بالعدد. وقد جاءت السنة مصرحة بذلك بأن عدد الأراضين سبع، ولكن هذه الأراضين السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسماوات؟ ظن بعض العلماء أنها متجاورة وأن المراد بها القارات السبع، ولكن هذا ليس بصحيح. والصحيح أنها متطابقة، أي بعضها فوق بعض. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فإن هذا يدل على أنها متطابقة، إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط. ثم هل هي متلاصقة أو متباينة؟ قال بعض العلماء إنها متلاصقة، وقال آخرون بل هي متباينة، أي بين كل طبقة، أي بين كل أرض والأخرى فاصل هواء. والله أعلم بذلك، الله أعلم. وربما نطلع عن طريق العلم الحديث على الراجح من هذين القولين. وقول ما في السماوات وما في الأرض، قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر مضارع من المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال، فإنه ساتر للرأس وواقل للرأس، أليس كذلك؟ ساتر وواقل. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله لمن يشاء، هذه الآية مقيدة بماذا؟ مقيدة بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له، هذا واحد. ثانيا مقيدة بما عدا الشرك، فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المشرك لو أسلم لغفر الله له، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيكون إذن من يشاء، أي من اقتضت الحكمة المغفرة له، لأن مشيئة الله مقرونة بالحكمة. يستثنى من ذلك من المشرك، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما لم يتب فإن تاب غفر له، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله: ويعذب من يشاء، يعني ممن يستحق التعذيب، ممن يستحق التعذيب. وقوله: يعذب من يشاء، هل يستثنى منها المشرك؟ لا، لا يستثنى منها المشرك، لأن المشرك قد أعلمنا الله تعالى أنه لا يشاء أن يغفر له، فلا يكون داخلا في المشيئة، بل هو يعذب المشرك قطعا، لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالى. فالمشرك لا بد أن يعذب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن لو تاب لو تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له. ثم قال: والله غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جدا لقوله: يغفر لمن يشاء. فلكونه غفورا صار يغفر لمن يشاء. طيب، الغفور اسم من أسماء الله، المتعدي أو اللازمة؟ متعدي. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بأنها اسم من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنته من صفة، والثالث الحكم المترتب على هذه الصفة، وهو أنه يغفر يعني ليس غفارا بلا مغفرة، بل هو يغفر. فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم الغفور، إثبات الصفة المغفرة، إثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه المغفرة. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله، والرحيم معناه هو ذو الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام. فالإحسان والإنعام من مقتضى الرحمة، وليس هو الرحمة بل هو من مقتضاه، لرحمته يحسن وينعم. وقد فسر من ينكرون الرحمة، فسر الرحمة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، وهؤلاء هم الأشاعرة عفى الله عنا أو عنه، يقولون إن الله ليس له رحمة. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع، فيقال لهم هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا، بل هي كمال محض. ثم إن قولكم إنها رقة ولين، فنقول إن الرقة واللين صفة مدح، لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. وقولهم إنها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم، نقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقا. ثم إنه منقوض عليكم، لأنه يوجد مثلا رجل قص ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم.
يعني
نعم، أقول ليس لي من الأمر شيء، الأمر الكوني أنا ما أملك أني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصحك. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا
والوجه الثاني
عندك
وليس بأنه غير معقول
أكثر، لأن
الله تعالى يقول
يعني
الملائكة
والملائكة تكون ضعيفين
وما يعلمون
يوم القيامة. كذلك الحديث في السماء موجود
والسماء
صحيح، لكن الملائكة جنس واحد، الملائكة جنس واحد
والبشر
لا والبشر جنس واحد. قال البشر ما شاء الله أجناس ما تحصى. لا
يعني
الملائكة أجناس لا تحصى. أخذ السوق عند الأطعمة، شفت عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى
ما تعقل
شيء. إيه هذه هل نقول غلب ما لا يعقل؟ نعم. ذكرنا
تحريم
اللعن
المعين.
نعم.
لكن الوصف شيء هل لنا مثلا
مثل إيش؟
يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لما وجد المرأة
إيش معنى فسق؟ يعني تلعن الفاسق قصدك؟
لا نصكم مثلا نقول مثلا يا فاسق يا زاني كما فعل أبو هريرة.
لا يزاني هذا قتل. يقول هات أربعة شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة.
قوله
لا يمكن قصه أن زانه بغير زنا الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني زانية، يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم. ايش
الدعاء بغير الله
المعين
يجوز؟
هنا يجوز لا هذا في اللعن فقط.
لا
اذا دعوت عليه بمقدار مظلمتي فانا على حق. نعم. شلون؟ نعم اين كيف سبحان الله ما يلعن حتى لو علمنا ان هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصلاة ما نعم الفرق لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمة الله فانت الان تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمة الله وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل يعني يرحمه الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أين قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ما في السماوات وما من صيغ العموم كما هو معروف. ثانيا انفراد الله بذلك لتقديم الخبر والخبر حقه التأخير ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. ومن فوائد هذه الآية إثبات تعدد السماوات وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد الجنس فيشمل جميع الأراضين وقد بينت السنة أنها سبع. من فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة لله بقوله يغفر وإثبات التعذيب لقوله يعذب ويترتب أو يتفرع على هاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في ملكه وأن الأمر له في التعذيب والمغفرة. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء وقوله من يشاء. والمشيئة تأتي كثيرا في القرآن الكريم ولكنها مقرونة بالحكمة أي من اقتضت الحكمة المغفرة له ومن اقتضت الحكمة أن يعذب. ومن فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما تضمناه من صفة وهي فينا
إنه يعني ليس غفارا بلا
مغفرة. لا إثبات ما تضمناه من صفة وهي المغفرة مأخوذة من الغفور والرحمة مأخوذة من الرحيم. طيب ومن فائدها أيضا إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو ما يعرف عند بعض العلماء بالأثر وهو أنه يغفر ويرحم يغفر ويرحم. والقاعدة في أسماء الله أنه إذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بكونه اسما من أسماء الله وبما دل عليه من صفة وبالحكم الذي يترتب على ذلك. وإذا كان لازما غير متعد فإنه يتضمن فإن الإيمان به يتضمن الإيمان به اسما من أسماء الله والإيمان بما دل عليه من الصفة. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به لأن النداء يوجب يقظة المخاطب وانتباه المخاطب. والخطاب الذي يعتنى به يسبق بما يفيد الانتباه والاستيقاظ وتوجيهه إلى المؤمنين، يدل على فوائد. يا أيها الذين آمنوا، أولا الإغراء والحث على ما تضمنه الخطاب، لأن منادة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من أجل أن يثير هممهم، كما تقول للرجل تخاطبه: يا كريم أكرم ضيفك. فإنك إذا قلت يا كريم فإن هذا من باب الإغراء والحث، يعني من أجل كرمك أكرم. وتقول يا رجل اترك السفلة، أو يا حليم اترك السفه، وما أشبه ذلك. فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث. ويفيد أيضا أن الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان، كمثلا ترك أكل الربا من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب وجه للمؤمنين. ويستفاد أمر ثالث، وهو أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه. طيب، إذا نستفيد في توجيه، نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء إيش؟ لا، الاهتمام به والعناية به. أما توجيه الخطاب إلى المؤمنين فنستفيد منه ثلاثة أشياء: الإغراء والحث، وأن هذا وأن الامتثال أو العمل بمقتضى الخطاب من تمام الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقولوا يا أيها الذين آمنوا تأتي هكذا مطلقة في القرآن الكريم، لكن معناها مقيد بما يجب الإيمان به، يعني هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط، بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان. أما مجرد أن يصدق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم يقبل ولم يذعن، فلا بد من قبول بعد وإدعان، يعني انقيادا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بإيش؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأمور الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا. الأكل معروف، وخلافه الشرب واللبس والسكنة والانتباعات الأخرى، لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان. فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك، وليس كالبيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه. والإنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن، ما الذي يقدم؟ الأكل. فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل، ولهذا قال: لا تأكل الربا. وقول لا تأكل الربا الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت. ومنه الربا جمع رابع للمكان المرتفع من الأرض. والمراد بالربا هنا الربا الشرعي، وهو زيادة ونسأ، زيادة ويسمى ربا الفضل، ونسأ ويسمى ربا النسيئة. ويكون الربا في أموال خاصة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها. فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئا: التساوي والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. واضح؟ إذن الأموال الربوية ستة: البر، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا بيع واحد منها بمثله لزم فيه أمران، وهما يا آدم:
التقابض،
نعم، هذا التقابض من مجلس العقد، والثاني التماثل. التماثل يعني أن يكون سواء. وإذا بيع بغير جنسه ما عدا الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي. طيب، أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض، وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض. معلوم؟ طيب، فإذا بعت ذهبا بذهب لازم التساوي وزنا والتقابض، فلا يجوز أن تبيع غراما بغرامين ولو كان يدا بيد، وهذا يسمى ربا الفضل لأجل الزيادة. ولا يجوز أن تبيع غراما بغرام ولكن مع عدم القبض، ويسمى هذا ربا النسيئة. وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة يجوز، لكن يدا بيد، لكن يدا بيد. وإذا بعت فضة ببر لا يشترط لا تقابض ولا تساوي. لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الربا، لا يجري فيهما الربا. يعني فيجوز أن أشتري منك صاع بر بدرهمين وإن لم أقبضك، وكذلك لو قبضتك ولم تقبضني، كل هذا جائز. وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سواهما ليس بجاري. طيب، فالدليل على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا خذ وأعطني، يعني يدا بيد. لكن قد يقول قائل إن قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يشمل ما إذا باع برا بفضة، فإن الجنس مختلف. وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول نعم هذا هو مقتضى هذا الحديث، لكن يخصص ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعنى يسلفون يعني يقدمون الدراهم الثمن ويؤخرون المثمن، يعني يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يعطيها إياه نقدا. فهنا اشتري تمر بدراهم مع تأخر القبض، مع تأخر القبض، والسلم جائز بالإجماع. وهذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب إذا باع صاعا من البر بصاعين من الشعير يدا بيد ما تقولون؟ جائز لقوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب إذن الربا يكون في أموال خاصة وهي ستة بنص الحديث، أما ما عداها فإن من أهل العلم قال ليس فيها ربا، ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه. ومن العلم من قال إن من كان إنما كان بمعناها فله حكمها. فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدلا عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد. فإذا كانت أوراق عن فضة، يعني جعلت عوضا عن فضة، فلها حكم الفضة. لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك أيضا الذرة والرز ليس من الأصناف الستة، لكنهما بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجد فرقا بين البر والرز أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يقتات. طيب الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربا؟ ليس فيها ربا، فيجوز أن تعطيه كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب، يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس، لأن هذا لا يجري فيه الربا. طيب سيارة بسيارتين يجوز، يجوز لأن يعني ما هي من أصحاب الستة. بعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من الأصناف الستة. طن من الحديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من الأصناف الستة. وعلى هذا فقس فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تماما فما عدا ذلك فقد قال الله فيه: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. طيب، لو باع ثوبا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض؟ ولو مع عدم التقابض، لأن هذا لا يجري فيه الربا. وقوله تعالى: أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة، ضعف الشيء مثله، بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا، كدرهم بدرهمين، مضاعفة يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله بثلاث دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل الجاهلية، ربا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حل الأجل قال: إما أن توفي وإما أن تربي. إذا أوفى برئ ذمته، إذا لم يوفي يربي، بمعنى أنه يزيد. فيقول مثلا: إذا حل وقدره ألف، يقول: إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين. فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال: إما أن توفي وإما أن تربي. فإذا أوفى برئت ذمته، وإن لم يوفي قال: نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف. هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم، لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم، لأن الله أوجب الإنذار.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.